الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل وعز وهو أهل للحمد كله أن يسر هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة لنتواصل بإخوتنا في بلاد تونس عبر هذه اللقاءات العلمية التي نسأل الله جل وعز أن يبارك فيها، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا سميع الدعاء. وهذا، بارك الله فيكم، من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، امتثالا لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد رغب الإخوة إلي التعليق على حديث من أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، وأشاروا ورغموا في التعليق على حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فأجبتهم إلى ذلك. وبناء عليه أقول: بارك الله فيكم، أخرج الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، فأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث، بارك الله فيكم، ذكرت جملة ممن أخرجه من أهل العلم كأبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: حديث حسن صحيح. وصحح الحديث ابن حبان في صحيحه رحمه الله. وقال فيه الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وصحح الحديث أيضا جملة من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم الكلام عليه تعليقا من باب الإتيان على جملة مما فيه من العلم والنفع، ليكون الكلام مرتبا. أقول الكلام عليه تعليقا من وجوه. الوجه الأول قوله رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة وجلت منها القلوب. هذا الحديث العظيم الذي قام ورسم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركيزتين عظيمتين اثنتين، هما وجوب الاتباع، والثاني النهي عن الابتداع. فقوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، جاء عند أحمد وأبي داود بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وفي بعض الروايات التنصيص على أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعظ أصحابه، وهذه الموعظة في غير موعظة الجمعة والعيدين ونحو ذلك، وكان يعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان لا يديم على ذلك بل يتخولهم بالموعظة، كما أخبر بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. فقد ذكر أبو وائل عنه رضي الله عنه أنه كان يذكرهم كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. وهذه الموعظة تقوم على أدلة من الوحيين، فليست هي من القصص ولا غير ذلك من أحاديث القصاص ووعظ الكاذبين، إنما تقوم الموعظة على أدلة الوحيين مع ما فيها من ترقيق للقلوب. يدل على هذا قوله رضي الله عنه عن العرباض: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذه الموعظة فيها تذكير وعظة تحرك القلوب وتحرك الأعين فتبكي من خلال ذلك أو بسبب ذلك لما فيها من الموعظة. والموعظة كما قلت مبنية على الوحيين، لا كما يفعله بعض القصاص والمذكرين من ذكر أحاديث واهية أو موضوعة أو قصص مكذوبة مفتعلة، رجاء أن يعظ الناس أو أن يرققوهم، فهذا مخالف للسنة والهدي. والله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له جل وعلا في سورة النساء: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا من الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة ما كانت مبنية على الوحيين وأدلة الشرع المظهر. ولك أن تنظر بارك الله فيك إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، ستجد في ذلك العلم النافع والعظة البالغة وغير ذلك من كتب السنة المطهرة. وقوله موعظة بليغة، أي أن هذه الموعظة العظيمة البليغة التي وصلت إليهم ففهموا المعاني بذلك، فهموا المعاني المقصودة ووصلت إلى أسماعهم ودخلت قلوبهم في صورة نفيسة بليغة بألفاظ بديعة فصيحة وقعت موقعها من القلب بلا شقشقة ولا تشدق، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه، ما يدل على أن هذه الموعظة بلغت من نفوسهم مبلغا عظيما، أندرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذان الوصفان العظيمان مدح الله جل وعز بهما المؤمنين عند سماع ذكره جل وعز، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول جل وعز في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذان وصفان يمدح الله جل وعلا بهما عباده المؤمنين، ولا شك أن هذا المدح منه جل وعلا دليل على أنه يحب من عباده من كان أمره كذلك. قد علمت الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حضروا ذلكم المجلس أن هذه الموعظة موعظة مودع، ولهذا بادروا رضي الله تعالى عنهم بطلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا كأنها، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه العبارة العظيمة تدل على أنه أبلغ عليه الصلاة والسلام في تلك الموعظة حتى فهموا منها أنها موعظة مودع كما مر. ومن المعلوم المستقر أن المودع يستقصي في كلامه ما لا يستقصي غيره، وهذا في الغالب في الكلام أو الفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويرشد أمته إلى أن يصلي المرء صلاة مودع، فحري بمن صلى على هذا الوجه أن يتقن الصلاة على أتم وأكمل ما يكون. والوصية بارك الله فيكم التي يرغبون في سماعها منه عليه الصلاة والسلام يعنون بها الوصية الجامعة الكافية المانعة، فاستوصوه بذلك رجاء أن تكون فيها الكفاية لمن تمسك بها وأبلغ غيره بما قاله عليه الصلاة والسلام. فمن تمسك بها وعمل بمقتضاها سعد في الدارين. والوصية أيها الإخوة إنما تكون في أمر مهم ولأجل أمر مهم، ولهذا جاءت عباراته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الجامع جاءت كاملة جامعة لكل خير وفلاح لمن أراد النجاة في الدارين. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: هاتان الكلمتان أجمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال: أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وسأتكلم في هذا الوجه عن قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. الوصية بتقوى الله جل وعلا فيها الخير والفلاح والنجاح والسعادة في الآخرة لمن امتثل تقوى الله جل وعلا، قام على أمره جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين كما مر. والمرء يحتاج إلى تحقيق هذه التقوى لينتفع ويرتفع ويكون إن شاء الله من الناجين والسعداء والفائزين والمفلحين بحول الله وقوته. هذه التقوى فيها السعادة والخير للمرء، وهو أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فيأتي بما أمره الله جل وعز به وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، فيراقبه جل وعلا في السراء والضراء، في السر والعلن، يبحث عن مراضيه ويتتبع ذلك فيأتي بما أمر به، ويتزود من الخيرات والطاعات، ويسابق ويسارع إلى الخيرات، ويهرب ويبتعد ويجانب المنكرات وما يسخط الله جل وعلا. هذه هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمتأمل في كتاب الله جل وعلا يرى آيات كثيرة تحث وتأمر وتدعو إلى تحقيق التقوى، بل وتقصر قبول العمل من المتقين. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، الآيات. ويقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول جل وعلا: وإياي فاتقون، في آيات كثيرة. فمن عرف التقوى وقام بأمرها ظاهرا وباطنا في الخلوات والجلوات فهو المتقي لله جل وعلا حقيقة، والمطبق لأمر الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى أيها الإخوة أمرها عظيم، أمرها عظيم كما مر. فمن أراد السعادة والفلاح فليلزم ذلك وليحققه، فإن النجاة في ذلك كله. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليك عبد، وقد مر أن ذكرت كلام الإمام ابن رجب رحمه الله: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مع مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. أيها الإخوة، إن من أصول أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية تحقيق هذا الأمر الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. وظلت في هذا الأصل أقوام وأفهام من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم وسار على طريقتهم، فلكل قوم وارث. وأدلة تحقيق هذا الأصل كثيرة، منها هذا الحديث العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة في الإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله فمن عرف فقد برئ، قال: وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برئ. قال: أما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. ما قال وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من رضي وتابع، قال: لا، معناه لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، إنما يأثم بالرضا به أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، والجدع بالدال المهملة القطع، والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. ثم قال: وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية، فإن قيل: كيف يكون العبد إماما؟ وشرط الإمامة أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف. الجواب من وجهين: أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط لمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه استولى عليهم وانتصب إماما، فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدا كان أو حرا أو فاسقا، بشرط أن يكون مسلما. والجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. بمعنى أنه يحتمل الوجهين، والوجه الأول أظهر والثاني صحيح أيضا. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، في أحاديث كثيرة. ومعلوم أيها الإخوة أن في القيام بهذا الأصل العظيم في غير معصية الله انتظام لمصالح العباد في معايشهم، وبه يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، والأمر في ذلك بين وقد أبناه في لقاءات سابقة وشروح على بعض كتب السنة كأصول السنة للإمام أحمد وغيره، بما هو أوسع منها هنا، لكن حسبنا التذكير بهذا. الوجه الرابع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا منه عليه الصلاة والسلام بيان أن من حاد عن السنة التي أوصى بها وحث عليها أنه آمن من الوقوع في الاختلاف الكثير، وعبر عليه الصلاة والسلام بقوله اختلافا كثيرا على أنه اختلاف مذموم وفرقة مذمومة. ومن تأمل نصوص الوحيين بارك الله فيكم يجد حقيقة ماثلة أمامه، وهي الأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، والنهي عن التفرق المبني على مخالفة الحق. الله جل وعلا أمر بالاعتصام بكتابه بحبله المتين وحذرنا من تركه، قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا أيضا في السورة نفسها: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأدلة هذا كثيرة، وأخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد شارحا هذا الحديث ومعلقا حديث مسلم قال فيه: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. ثم ذكر جملة من الآيات التي سبقت وأشار إلى هذا المعنى ونحوه أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة. ومعلوم بارك الله فيكم أن الاختلاف الكثير المذكور في الحديث إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا منه، فمن خالف السنة وقع فيه، ومن اعتصم بالسنة حقا وحقيقة نجا من الوقوع في هذا الاختلاف. إن من علامات أهل الأهواء المنصوص عليها في الوحيين الفرقة ومفارقة أهل الحق كما مر. وحديث العرباض الذي معنا دليل ظاهر في ذلك، وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله من الوقوع في هذا الاختلاف الكثير الذي تحذرنا منه؟ فقال مجيبا عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. إذن أراد منهم إذا ما أرادوا عدم الدخول أو الوقوع في هذا الاختلاف، أو من وقع في شيء من ذلك فأراد النجاة، فلا سبيل إلى ذلك إذا العصمة من الوقوع في هذا الاختلاف أو البراءة منه إلا بلزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والالتفاف والتمسك بما كان عليه أصحابه الأجلاء وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فالاعتصام بالسنة أيها الإخوة نجاة وفلاح وخلاص من الفرقة المذمومة. فسيرى اختلافا كثيرا، هذه الجملة جاءت في سياق الذم، أما المدح إنما يكون لمن اعتصم بالسنة وتمسك بها، فلزم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون كما مر. ولا شك أن حديثا لو تأملتم ورجعتم إلى حديث الافتراق المشهور ظهر لكم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. لماذا هي في النار؟ لأنها مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ولا ينجو من ذلك إلا من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده رضي الله عنهم. فأهل العلم يعدون الافتراق والاختلاف المذموم هذا من علامات أهل البدع والضلالة. فقد ذكر الإمام ابن حبان في الصحيح بعد أن أسند حديث العرباض الذي معنا، قال رحمه الله: قوله فعليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. انتهى كلامه، وأقول اللهم آمين. قد عد الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى أن من علامات أهل البدع الفرقة ومفارقة الحق وأهله. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا على حديث العرباض الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش الحديث، قال: إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، والله أعلم. نعم. ويقول أيضا رحمه الله: فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. انتهى كلامه. ومراده بأبلغ وجوه الجد بقوله عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، دليل على شدة التمسك والمبالغة في الاستمساك بها وعدم الخروج عنها كي لا يقع المرء في الاختلاف الكثير. وذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات فقال: فصل، ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل يعدد ما عند أهل الأهواء. أما علامات الجملة فثلاث، قال: أحدها الفرقة التي نبه الله عليها بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وذكر جملة من الآيات وغير ذلك. ثم قال: وغير ذلك من الأدلة، قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى المراد من كلامه. ونحو هذا قرر أيضا في كتابه الآخر الاعتصام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنها أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. أهل هذا الأصل المتمسكون به هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. فمن تمسك بالسنة أيها الإخوة، فمن تمسك بالسنة بعلم وعدل عصم وأمن من الزيغ والضلال، وأمن من الوقوع في الفرقة والاختلاف المذمومين، وأمن إن شاء الله من الوقوع في حبائل الشيطان وفي وأتباعه. وآخرها آخر الوجوه قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. فيه التحذير من البدع ومقارفتها ومقاربتها ومقاربة أهلها والعياذ بالله، كما مر ذكره ونقله عن جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في التعليق على الوجه الأول. ولكن نزيد فنقول، يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال الإمام ابن نصر رحمه الله في السنة بعد أن ذكر الآية، قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. ما أسند الحافظ ابن نصر حديث ابن مسعود قوله أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه ما قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما. ثم بعد أن ذكر طرق الحديث قال: ثم فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وثمة كلمة نافعة يقولها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق. قال: والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام المناصحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور ولا بد، وأهلها هم المشار إليهم. وكانت قبل، فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فيها، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظاهرها، وقول للجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل أيضا رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: قال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخف المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من النقائص والاختلاف ومصادمة بعضه بعضا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان ويحكم به على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. انتهى كلامه رحمه الله. ومراده بالقياس القياس المتكلف، نسأل الله السلامة والعافية. فالبدع مهلكة وموقعة في الاختلاف الكثير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بارك الله فيكم بعض مما سنح به الوقت وجال به الخاطر بالتعليق على هذا الحديث العظيم الجامع، ولا أظن أنه يكفيه التعليق والشرح والإيضاح هذا المجلس، بل يحتاج إلى مجالس عدة، ومع كل جملة منه يحتاج منا إلى وقفات. كيف وقوله عليه الصلاة والسلام أنه أتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ولزوم هديه فيه الخير والفلاح؟ قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.